بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لا يخفاكم ما في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدروس والعبر، ذلك أن الله جل وعلا بعث محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الاحتياج غوثًا، وفي إبان الاستمطار غيثًا، بعثه والناس بأمس الحاجة إلى الوحي، ذلك أن الأرض أطبقت بالشرك إلا بقايا من دين أهل الكتاب، وعاش الناس شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف والضعيف لا مكان له بين الأقوياء. اندرس العلم ونجمت البدعة، وأصبح الناس يعيشون فوضى في جميع المجالات والشؤون والأحوال. ومن بين ربى جبال مكة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين ومحجة للسالكين. بعثه الله جل وعلا بالحنيفية السمحة وبالدين القويم، فقام بتبليغ دين الله جل وعلا أتم قيام. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، وأنذر عشيرتك الأقربين، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله رب العالمين. ولقد كانت المفاجأة الكبرى حينما تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعرض لهذه المعارضة العنيفة القاسية من قبل قريش، حينما ردت أمر الله جل وعلا. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعا من الرسل، وإنما جاء بالفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا بأسلوب جميل وجذاب، وبأسلوب ينساب إلى النفوس انسياب الماء الرقراق، لكن قريش أزعجتهم هذه الدعوة، فنصبوا مكائدهم وعملوا كل حيلة وبذلوا كل وسيلة لإجهاض دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختصر ربنا جل وعلا هذا الكيد الكبار في قوله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هنا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة التي هي دار أهل الإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقضية الهجرة لا تخفى عليكم معشر المؤمنين والمؤمنات، إلا أن هذه الهجرة النبوية ظهرت فيها بطولات فردية، وتميز فيها أناس تميزا عجيبا، ومن ذلك بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كثير من البيوتات يحصل فيها صلاح وفساد وخير وشر، لكن بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يمثل عمودا فقريا، يمثل عمودا فقريا في هذه الملة. نعم عباد الله، إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي خلد الله جل وعلا ذكره بقوله في كتابه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يقول لصاحبه، فأضافه الله جل وعلا إلى خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ويا لها من صحبة، ويا لهما من اثنين الله ثالثهما. أبو بكر الصديق عملاق من عمالقة الإيمان والإسلام، أبو بكر الصديق استولد أيضا عمالقة، منهم أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر وحسبك بها. سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. والعملاقة الثانية هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، والتي سيكون محور خطبتنا حول هذه العملاقة من عمالقة الإسلام، والتي أظهرت بطولات فردية يعجز عنها كثير من الرجال. أسماء بنت أبي بكر الصديق من السابقين الأولين من المهاجرين، والذين امتدحهم الله جل وعلا بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أسماء بنت أبي بكر أسلمت مبكرا مع أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحينما رأت هذا المكر الكبار وهذا الكيد الحانق للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة قريش، لا سيما صناديد قريش، حينما رأت هذا العداء السافر وهذا الكيد الكبار جندت نفسها لخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما عزم النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة جاء إلى بيت أبي بكر في وقت لم يكن يأتيه فيه، وقت الظهيرة الحارة في شمس مكة الحارقة الملتهبة، دخل فقال أخرج من عندك، فقال إنما هما ابنتي، وكانتا أسماء وعائشة رضي الله عنها. فأباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسر عظيم لأبي بكر: أما شعرت يا أبا بكر أنه قد أذن لنا بالهجرة؟ فقال: الصحبة يا رسول الله. فبدأت عملية الهجرة، وكانت أسماء عنصرا فاعلا وقويا في قضية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما اختفى النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، حينما اختفى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في غار حراء، في غار ثور، جاء أبو جهل وقد جن جنونه وقامت قيامته، وقد أعلنت قريش جائزة مغرية يسيل لها لعاب المرتزقة، قالوا 100 من الإبل لمن يأتي برأس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما بثوا عيونهم وأرسلوا جنودهم لم يهتدوا، لأن الله جل وعلا قال له: والله يعصمك من الناس، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جاء أبو بكر، جاء أبو جهل كما تذكر كتب السيرة إلى بيت أبي بكر، فاستقبلته هذه العملاقة لتفتح له الباب ويسأل عن أبيها وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت ثابتة ثبات الجبال الراسيات أمام فرعون هذه الأمة، فأجابت بأنها لا تعلم مكانه، فما كان منه إلا أن ضربها على خدها ضربة أسقطت قرطها من أذنها، فما زادها ذلك إلا ثباتا لعلمها بأنها خادمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ساعية في حماية دعوته حتى يبلغ كلمة الله رب العالمين. هنا انسحب أبو جهل يجر أذياب الخيبة والندامة والحسرة، وقد تقزم أمام هذه العملاقة رضي الله عنها. أسماء لم تقف عند هذا الحد، بل إنها كانت تأتي بالطعام والشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أبيها خفية وخلسة، حتى شقت نطاقها قسمين فسميت ولقبت من يومئذ بذات النطاقين رضي الله عنها. ويا له من شرف، شرف عظيم لأسماء رضي الله عنها وأرضاها. أسماء بنت أبي بكر زوجها هو الزبير ابن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان مسافرا في تجارة يوم هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فعاد إلى المدينة ثم هاجرت رضي الله عنها لتلحق بأبيها وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتعلموا عباد الله أنها وهي في هذه الحالة وفي ذلك الوضع كانت حاملا بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان أبو جهل يمارس عليها مثل هذا السحق ومثل هذه القسوة التي لا تليق بفرسان العرب من النبلاء، لكن العقيدة الفاسدة جعلته يتنازل عن كثير مما لدى العرب من قيم ومن مبادئ حينما لا يتعرضون للنساء. هاجرت رضي الله عنها وأرضاها، وحينما وصلت إلى المدينة ولدت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو أول مولود في الإسلام، وقد فرح أهل الإسلام جميعا بولادة عبد الله، لا لكونه ابنا لحواري نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لشائعة أذيعت ولإرجاف قيل أن اليهود سحروا المسلمين فلا يولد لهم أحد، فكانت هذه الولادة فتحا عظيما، وكانت البشرى الأولى لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرات الأحاديث التي اعتمدها أهل الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان الصحابة ربما لجأوا إليها يسألونها في بعض القضايا الشرعية التي ربما لا يحسنها إلا أضراب أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من جملة أولئك النفر الذين مواقفهم يسيرة لكنها عظيمة، قدمت خدمة للإسلام لا تضاهيها خدمة كثير من الناس. أسماء بنت أبي بكر عاشت مؤمنة وماتت مؤمنة رضي الله عنها وأرضاها، حديثها ذو شجون وسيرتها عطرة رضي الله عن أسماء وعن أبيها وعن آل بكر عموما. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومع أصحابه الكرام في جنة عالية، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنها لم يكن لها من المواقف إلا هذا، بل كانت مواقفها عديدة وبطولاتها كثيرة. ومن قرأ في سيرتها نظر إلى حالها وحياتها رضي الله عنها وأرضاها. أسماء بنت أبي بكر كانت عابدة متنسكة متألهة لربها جل وعلا، وكانت تكثر من الصلاة رضي الله عنها وأرضاها. أسماء حينما ولد عبد الله في المدينة أتت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحنكه، فأخذ تمرة فمضغها فدلك بها موضع أسنان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من حرصها على تربية أولادها والعناية بهم منذ النشأة الأولى. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من يقرأ في خدمتها لزوجها يجد عجبا، وهي رسالة إلى أخوات النساء أن ينظرن في سيرة أسماء. أسماء جندت نفسها لخدمة زوجها حتى إنها كانت تخدمه خدمة لا تطاق، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأث مرة بحالها حينما رآها تأتي من مسافة فرسخين تحمل على رأسها النوى لتطعم خيل زوجها الزبير ابن العوام. أسماء كانت تلحظ الغيرة الشديدة من زوجها رضي الله عنه وأرضاه، فكانت تراعي هذه الغيرة. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام ورق لحالها طلب منها أن تركب البعير فأبت وأخبرت زوجها بذلك، وهذا يدلنا على عظم الشفافية التي كانت بين أسماء وزوجها. وأخبرته بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في نفر من أصحابه فطلب منها أن تركب فأبت، وأخبرته بأنها تعلم غيرته فقال: والله ما أنت فيه من حمل النوى أشد علي من ركوبك خلف ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يمثل أبا للمؤمنين عليه الصلاة والسلام. أسماء عندها من الإيمان وعندها من محبة الله ورسوله الأمر الذي سطرته دواوين السنة، ومن جملة ذلك أن قتيلة والدة أسماء كانت مشركة، فأتت إلى أسماء لتزورها، فتوقفت أسماء في ذلك لعلمها بحدود ما بين المؤمنين والكافرين، فذهبت
تستفتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ فقال: صلي أمك. فأخذت منها وأعطتها من الهدايا. وهذا لا شك أنه يدل على عمق الإيمان وعلى اليقين في صدرها رضي الله عنها، فما أرادت أن تخطو هذه الخطوة إلا بفتوى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الله جل وعلا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. ليشير عليه الصلاة والسلام على عمق العلاقة ووثاقتها بين الأولاد وبين والديهم حتى ولو كانوا مشركين.
هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فقد بدأ بنفسه وأيها بملائكة قدسه، ثم ثلث بكم معاشر المؤمنين فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. وفق اللهم إمامنا ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله عونا ورداء ونصرا للإسلام والمسلمين. وفق اللهم حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واحفظ اللهم جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على قبورهم النور والضياء، اللهم افسح لهم في قبورهم يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.